قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الجهاد: باب المكر في الحرب. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة.
قال رحمه الله تعالى: باب المكر في الحرب. المكر هو الخداع بأن يظهر شيء ويخفي خلافه، وفي المتعارف عليه أن يظهر ما ليس به بأس ويبطن ما فيه بأس. والمكر قد جاء إضافته إلى الله جل وعلا في القرآن، كقوله جل وعلا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ما أشبه ذلك من الآيات. والواجب في هذا أن يضاف ما أضافه الله جل وعلا إلى نفسه، ولكن على اللفظ الذي جاء، فيقال: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فيقال: الله خير الماكرين. ويقال إنه يمكر بأعدائه ويمكر لأوليائه، ولا يزاد على ذلك من الشيء الذي يكون للإنسان. وذلك أن الله جل وعلا إذا وصف نفسه بشيء يجب أن يتبع ولا يحاد عن ذلك، وكذلك إذا وصف رسوله صلى الله عليه وسلم ربه بشيء وجب أن يقال به، ولكن مع مراعاة أن لله الأسماء الحسنى، وأن أسماؤه وصفاته كلها حسنى وعليا. ومعنى كونها حسنى أنها لا يلحقها نقص ولا ما يمكن أن يتطرق إليه جل وعلا بما يضاف إلى الإنسان من خصائصه. وكذلك على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يجب أن يكون هذا قاعدة. ومن المعلوم أن كتاب الله جل وعلا لا يتناقض، وكذلك أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. والمكر الذي أراده في الحرب أن المؤمنين يجتهدون في إيصال الأذى إلى أعدائهم بأي وسيلة حصلت لهم، سواء ظاهرة للكفار من المواجهة والقتل، أو من الحيل من التحيل فيهم حتى يوقعوا في ما لا يتخلص من قهرهم وقتلهم والاستيلاء عليهم. هذا مراده، وهذا سيستدل بهذا على يعني بهذه الترجمة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، يعني أنها تخدع صاحبها، فإذا وقع في ذلك لا مخلص له منه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها، وكان يقول: الحرب خدعة. قال أبو داود: لم يجئ به إلا معمر يريد قوله الحرب خدعة بهذا الإسناد، إنما يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر، ومن حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة.
قوله هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، ولكن قصده بهذا الإسناد. وقوله إذا أراد غزوة ورى غيرها، وفي رواية ورى بغيرها. التورية هو أن يظهر للسامع والرائي الشيء الذي يفعل خلافه، مثل إذا أراد أن يتجه جهة الجنوب صار يسأل عن موارد وطرق الشمال مثلا وما فيها، فإذا سمع السامع ذلك ظن أنه يسير إلى تلك الجهة وهو يريد خلافها. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يفعل ذلك في كثير من الأحيان، وأحيانا يصرح بمراده، كما وقع له في غزوة تبوك، فإنه صرح بذلك من أول الأمر لأن المصلحة تقتضي هذا. فالمصلحة يجب أن ينظر إليها الإمام، فإن كانت تقتضي اخفى ذلك والتورية بغيره ورى به، وإن كانت تقتضي إظهار ذلك وإشهاره وإعلانه أعلنه، كما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم اتجاهه إلى تبوك. ولما أراد غزو قريش سنة 8 من الهجرة، بعدما نقضت قريش العهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت رسلها تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم توثيقة العهد ومد المدة، فلم يجبهم إلى شيء ورجعوا لم يتحصلوا على شيء. صار يوري بأنه لا يريد مكة، فصار يسأل عن الطرق التي شمال المدينة ومن فيها من العرب وما فيها من الموارد وكيف أرضها، فصار الناس يظنون أنه سيسير إلى تلك الجهة. ثم بالفعل لما خرج صلوات الله وسلامه عليه من المدينة خرج من جهة الشمال سالكا طريق تبوك، ثم لما ذهب حتى ذهب كثيرا عن المدينة رجع متجها إلى مكة جاعلا المدينة عن يساره مع الجبال، وسأل ربه جل وعلا أن يعمي على قريش أخباره حتى يدهمهم وهم غارون، فاستجاب الله جل وعلا له ذلك. فالمقصود أن هذا هو التورية، التورية تكون بالفعل وتكون بالقول، وفي هذه الغزوة جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل والقول، وهو الأسوة والقدوة الذي يجب أن يتأسى به ويقتدى به. فالخير كله في اتباعه وسلوك طريقه قولا وفعلا، ولا يسع المسلم إلا ذلك. وأما قوله الحرب خدعة، سبق أن هذه الكلمة ضبطت بثلاث لغات، بفتح الخاء وكسر الدال خدعة، وبضم الخاء وكسر الدال خدعة، وبضم الخاء وفتح الدال خدعة، وكلها صحيحة ولكل واحد معنى. فإن كان في ضم الخاء وكسر الدال خدعة فهي محل الخداع، يخدع بها. وإن فتحت الدال مع الضم خدعة فهي هي التي تخدع الإنسان، فقد يبدو للإنسان شيء فإذا دخل فيها تبين له غيره ووقع في غيره. وأما خدعة فمعنى ذلك أنها مرة واحدة إذا خدع الإنسان فيها فلا إقالة له، لا إقالة له في ذلك.
قال: باب في البيات.
المقصود بالبيات أن يبيت الكفار في ديارهم ليلا فيقتلوا، وفي ذلك كما هو معلوم قتل الدراري ومن ليس من أهل القتال، وهذا يكون تبعا لقتله. وقد فعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فهو جائز. وسبق أن هذا يكون إذا كان الناس قد بلغتهم الدعوة، وقد اختلف كما سبق الدرس الماضي في هذه المسألة على مذاهب ثلاثة. فمن العلماء من قال لا تلزم الدعوة، فهذا يجوز عنده البيات على كل حال أن يبيته، ومنهم من قال يجب أن يدعون قبل القتال، وهذا عنده لا يجوز أن يبيته. والقول الثالث أن التفصيل، إذا كان القوم قد بلغتهم الدعوة فإنه يجوز بياتهم، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة لم يجز بياتهم. والصواب ما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، أنها إذا كانت الدعوة قد بلغتهم جاز بياتهم وقتلهم على غرة وهم غافلون، سواء ليلا أو نهارا. وإن لم يكن الأمر قد بلغهم أمر الإسلام ودعوته فإنه يجب أن يتقدم إليهم بالدعوة أولا ثم يقاتلوا بعد ذلك. نعم.
قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد وأبو عامر عن عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين.
إياس بن سلمة، مقصود بسلمة هنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو من الشجعان المعروفين في إقدامه، ومن السباق، كان يسبق الخير جريا، وكان له مواقف معروفة في السيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة، هذه السرية كانت قبل نجد، بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة من قبائل العرب كفرة، فبيتوهم ليلا، يعني هجدوهم في الليل وهم نيام فقتلوهم. ويقول سلمة: قتلت بيدي سبعة أهل أبيات، يعني أهل أبيات سبعة قتلهم وحدة. والشعار تقدم أنه العلامة التي يقولها المؤمنون حتى يعرف بعضهم بعضا، لأن في ظلام الليل قد لا يبصر الإنسان أخاه فيخشى أن يقتله، فاتخذوا بينهم شعارا يقولوه وفي هذه الليلة أمت أمت، فإذا سمع الذي يقول أمت علم أنه من أصحابه. وفي هذا دليل على جواز مباغتة الكفار، ودليل على أنه يجوز قتل النساء والذرية غير قصد غير مقصودين، ولكن يكون تبع لقتل الرجال، فإذا وقع ذلك فلا حرج، ولكن لا يجوز أن يقصد الصبي أو المرأة للقتل بعد العلم، لأن هذا جاء النهي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من قتل امرأة أو كذلك صبي، وقد سبق ذلك. ويجوز كذلك، فيه دليل على جواز القتال في الليل، وقد منع منه بعض الأئمة خوفا من أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، فقال ينبغي أن ينتظروا حتى الصباح لئلا يحدث خطأ فيقتل بعضهم بعضا. ولكن إذا كان هناك علامات مثل ما ذكر فلا بأس.
قال باب في لزوم الساقة.
الساقة هي مؤخرة الجيش، وتطلق على من يسوق، ولكن المراد هنا المتأخرون منهم الضعفاء. ومعنى ذلك أن الإمام عليه رعاية الجيش وتفقده والاعتناء بالضعفة، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله حدثهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم.
معنى يزجي يعني يسوق به الضعيف، يعني البعير الضعيف الذي قد لا يساير الأقوياء بل يتأخر بصاحبه، فكان يسوقه ويزجيه. وكذلك يردف من ليس له مركوب يركبه، يردفه على ناقته صلوات الله وسلامه عليه. وكان يدعو لهم، يعني يدعو الله جل وعلا بأن يقويهم وينصرهم. والمقصود بهذا أن القائد يجب عليه أن يتصف بهذه الصفة، أن يكون معتنيا بالضعفاء، وأن يكون لديه ما يحمدهم عليه ويجتهد في ذلك، وكذلك يكون متصلا بالله جل وعلا دائما يدعو الله جل وعلا. ودعوة الإمام إذا كان عادلا فهي مستجابة.
قال باب علام يقاتل المشركون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى.
المقصود بهذا أن الإنسان إذا كان ظاهره الإسلام فلا يجوز قتاله، إذا كان الظاهر الإسلام سواء بالقول أو بالفعل لا يجوز قتاله، فله حكم المسلمين. أما إذا كان ظاهره الكفر أنه كافر فهذا يقاتل حتى يأتي بما يعصمه، والعاصم هو الدخول في الإسلام، ويكون بالقول، بقول لا إله إلا الله. وقد اختلف العلماء هل تكفي هذه الكلمة أو أنه لا بد أن يضاف إليها قول أيضا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فمنهم من قال يكتفى بقول لا إله إلا الله وما بعدها وما وغيرها من اللوازم لها لازم له. منهم من قال إذا كانوا من المشركين عبادة الأوثان فإنه يكتفى بذلك، أما إذا كانوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فلا بد أن يقولوا معها نشهد أن محمدا رسول الله، لأنهم كانوا يقولونها قبل ولم يحكم لهم بالإسلام، وذلك لأنهم أنكروا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هؤلاء الذين يخصون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إلى العرب لا بد أن ينطقوا بالشهادة بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة، وإلا لا يحكم لهم بالإسلام. ولكن إذا كان في وقت القتال فتكلم الكافر بهذه الكلمة وجب الكف عنه ولا يجوز قتله ولا الإقدام عليه على ذلك حتى يتبين هل هو ملتزم بالإسلام أو أنه قال ذلك تعوذا من القتل أو نفاقا. فإذا تبين ذلك فإن القائل لهذه الكلمة لا يقر على دينه السابق، لأنه يحكم له بالإسلام إذا قالها، فإما أن يلتزم وإما أن يقتل مرتد، يعني لا يقر على دينه السابق، هذا إذا كان الحكم للإسلام. أما إذا كان الأمر يعني الإنسان مع الكفار والكفار لهم منعة وقوة فإنه إذا لجأ إليهم وصار منهم فحكمه حكمهم. ومعنى لا إله إلا الله كما هو معلوم ويجب أن يكون معلوما لكل أحد هو إبطال كل مألوه، الشهادة بأن إلهيته باطلة، وجعل التأله كله لله وحده جل وعلا، فهي مركبة من النفي والإثبات، نفي الإلهية عن غير الله جل وعلا وإثباتها لله وحده، فأولها نفي وآخرها إثبات. لا إله هذا نفي، تنفي أن يكون هناك إله، وهذا مطلق في جميع الأشياء. ثم جاء الإثبات بالاستثناء وهو إلا الله، يعني أن التأله أن الإله هو الله وحده، وما غيره وما سواه من المألوه والمعبود باطل يجب أن يكفر به. وهذا النفي يلزم أن يكون القول مع الاعتقاد، يعني العقيدة ما في القلب مطابق لهذا القول لهذا النفي، وإلا لا ينفع الإنسان قوله باللفظ وعقيدته مختلفة مع قوله، فإنه يكون منافقا في ذلك أو يكون كاذبا في قوله. والمقصود العمل، ولا إله إلا الله هذه الركن ركن الإسلام الأكبر الأعظم الأول والواقع أن الإسلام كله داخل فيه. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني أن جميع الواجبات والانكفاف عن المحرمات من حق لا إله إلا الله، من حقها. وأما إذا كان الإنسان ملتزما ظاهرا فإنه يكون له حكم المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، يعني له ما لهم من الحقوق وعليه ما عليهم من الواجبات. وأما البواطن التي في النيات والمقاصد وتنطوي عليها القلوب فهذا الذي يكون أمره إلى الله، هو الذي يحاسبهم عليه. ولهذا قال وحسابهم على الله، يعني أن الحكم على الظاهر في الدنيا، وأما البواطن فحكمها إلى الله هو الذي يحكم فيها يوم القيامة، لأنه علام الخفايا جل وعلا، لا يخفى عليه شيء، وهو يحاسب عباده على ما في نياتهم ومقاصدهم. نعم.
قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.
حتى يشهدوا، هل يلزم أن يقول الإنسان أشهد يأتي بلفظ الشهادة أو أنه يكتفى بقوله لا إله إلا الله؟ الصواب أنه يكفي إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكفي ذلك ولو لم يقل أشهد. وهذا لأن المقصود به أن يقول ذلك عن علم وأن يلتزم. وأما قوله واستقبلوا قبلتنا، المقصود به التزام الشعائر الظاهرة، وكذلك قوله وأكلوا ذبيحتنا، يعني التزموا الشعائر الظاهرة من شعائر الإسلام وعملوا بها، فإنهم يكونون مسلمين. والمقصود بهذا كله الانقياد، الانقياد للإسلام، أن ينقادوا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يكفي مجرد القول بلا انقياد، يعني بلا عمل، لا بد أن يعملوا، لا بد أن يصلوا، ولا بد أن يؤدوا الزكاة، ولا بد أن يجتنبوا المحرمات، ولا بد أن يؤدوا الحقوق الواجبة عليهم بالإسلام. فالأمور الظاهرة يلزمون بها، فإذا التزموها كف عنهم. ومفهوم هذا أنهم إذا لم يلتزموا قوتلوا حتى يلتزموا، يعني إذا لم يستقبلوا القبلة قوتلوا، إذا لم يحلوا الحلال يعني يأكلوا الذبائح ويرون أنها حلال ذبائح المسلمين يقاتلوا، إذا لم يصلوا يقاتلوا، وهكذا في جميع الواجبات. هذا هو مفهوم الحديث، وقد دل على ذلك نصوص أخرى. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين، بمعناه
أمرت يعني أمرني الله جل وعلا. وهذا الواقع هو الدين الذي أرسل الله جل وعلا به الرسل وأنزل به الكتب. فالرسل كلهم يقومون بهذا، وكلهم يدعون الناس إلى لا إله إلا الله، فإن امتنعوا منها قوتلوا، وإن لم يستجيبوا لذلك فإنهم جزاؤهم العذاب في الدنيا والآخرة.
قال حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا علي بن عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان قال حدثنا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ.
هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وجاء تفصيله في الصحيح أكثر من هذا وأوضح، وهو أنه أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان مع هذه السرية والحروقات من جهينة قبيلة المعروفة إلى الآن، أرسلوا لقتالهم فعلموا بهم فهربوا. وفي الصحيح أنهم اقتتلوا معهم، وأن فيهم رجل كان ما يترك من المسلمين فاذة ولا شاذة إلا اتبعها وقتله، فتبعه أسامة بن زيد ورجل من الأنصار، فلما كادوا يدركونه ورفعوا على رأسه الأسياف قال لا إله إلا الله، فامتنع الأنصار عن قتله وقتله أسامة. ثم أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فصار قول الرسول شديدا على أسامة، وصار أسامة يقول يا رسول الله استغفر لي، وهو يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. والمقصود أنه يجب أن يكف عن الكافر إذا قال لا إله إلا الله، ولو كان صنع ما صنع من القتل والإثخان في المسلمين، فإذا قال ذلك وجب أن يكف عنه. وفي هذا دليل على أن ما يفعله الكفار بالمسلمين إذا أسلموا وتمكن منهم أنه يكون هدر ولا يؤاخذ به، لأن الإسلام يجب ما قبله. وفيه دليل واضح على تعظيم قتل المسلم، وأن قتله عظيم جدا، فهذا فيما ظهر لأسامة أنه قال ذلك تعوذا من القتل، يعني خوفا من القتل فقط، ما قال ذلك عن اعتقاد ولا رغبة في الإسلام، وإنما لما رأى السيف فوق رأسه قال هذه الكلمة حتى يمتنع بها عن القتل فقط. وهذا الذي فهمه أسامة، ولهذا أقدم على قتله، ومع ذلك أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وشدد النكير، حتى قال أسامة تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك، يعني أنه يكون إسلامه بعد هذه القضية، لأن الإسلام يجب ما قبله. فهذا من الأمور التي تجعل الإنسان يستشعر عظمة حرمة المسلم. فكيف إذا كان هذا مجرد قالها ظاهرا، وقد مثلا فهم القاتل أنه لم يقلها عن اقتناع ورغبة فيها، ومع ذلك ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الانكار الشديد، وهو يقول استغفر لي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. ولا داعي إلى أن نقول إن لا إله إلا الله تمثل برجل تخاصم عن صاحبها، ليس هناك داعي لهذا، لأن المقصود الرجل الذي قالها، فإنه يأتي يوم القيامة يخاصمك، فكيف تصنع به؟ يعني كيف تتخلص؟ كيف تجيبه؟ كيف تدافعه؟ كيف تدفع عنك هذا التوجه الذي يتوجه إليك بالمطالبة يوم القيامة؟ نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
هذا من الأمور التي يعني توضح وتبين هذه المسألة بيانا واضحا لا يكون فيه لبس ولا شك. فالمقداد بن الأسود رضي الله عنه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت إذا لقيت الكفار، كفار مشركون، فقاتلت واحدا منهم فضرب يدي فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت، أقتل؟ قال لا، لا تقتل. ثم يكرر ذلك ويقول إنه قد قطع يدي، فقال لا تقتل، يعني وإن قطع يدك لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة. الشراح الحديث يكادون يجمعون على تأويل هذا الحديث عن ظاهره، ويقولون المعنى هو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني معصوم الدم، وأنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة، يعني أنك مهدر الدم، يعني يقتص منك، لأنه حكمه حكم الإسلام. وهذا تأويل، والواجب أن يقال بهذا مثل ما قلنا في الدرس الماضي أن هذا من نصوص الوعيد، يجب أن تبقى على ما هي عليه مع اعتقاد أن المسلم لا يكفر بقتل النفس. فهذا كقوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يعني مثله، هذا وعيد عظيم. فيبقى النص من باب الوعيد، الذي لا يجوز أن يتأول مع اعتقاد أن الذي وقع فيه لا يخرج من الدين الإسلامي ولكنه على خطر عظيم. للأمور التي ذكرت التي سبق أن ذكرناها في الدرس الماضي، ففي هذا دليل على أن الكافر الأصلي إذا قال هذه الكلمة أسلمت، مجرد قوله أسلمت أنه يجب أن يكف عنه. فإذا ما يتعين أن يقول لا إله إلا الله، بل حتى إذا أتى بفعل يدل على أنه دخل في الإسلام يجب أن يكف عنه، مثل إذا رأيته يتوضأ أو رأيته يركع أو رأيته يسجد فإنه يجب أن يكف عنه، لأن هذا ظاهره يدل على أنه مسلم، حتى يتبين. إذا تبين الأمر يعني يجب أن يتثبت ويتبين، فإذا تبين الأمر هناك يمضى حكم الله جل وعلا. لا، المرتد ما يدخل في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ولكن يجب أن يدعى إلى الدخول في الدين الذي خرج منه، فإن دخل فيه والتزم كف عنه وإلا قتل. أما مجرد أن يقول أسلمت فقط فهذا يحتمل أنه يريد أنه يرجع، ويحتمل أنه لا يكفي، ودعوته تكون 3 أيام. ومن العلماء من يقول إنه يضيق عليه، وسيأتي ذلك إن شاء الله. نعم. ولو أثخن في المسلمين. نعم.
قال: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراءى نارهما. قال أبو داود: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا.
في هذه القضية لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خثعم لقتالهم، يظهر أنه فيهم مسلمون وأنهم يخفون أمرهم، فلما التحم القتال واشتد قتل المسلمين فيهم سجد من سجد من الذين كانوا يخفون الإسلام فيما يظهر، سجدوا ليبينوا لهم أنهم مسلمون، ولكن هذا لم يمنعهم من القتل، فقتل من قتل منهم وهم سجود، فخرجوا مع الكفار بالقوة، يعني أرغموهم أكرهوهم على الخروج معهم وهم كارهين للخروج، فقتل من قتل منهم في بدر. فلما علم الصحابة بذلك تأسفوا وقالوا: قتلنا إخواننا. فنزلت هذه الآية أنهم من أهل جهنم، فهذا يدل على وجوب الابتعاد عن المشرك. والحديث كالآية، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، لأنه قال: أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين. ثم قال لا تتراءى ناراهما. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أعان على قتل نفسه أنه لا يستحق الدية كاملة، وإنما يأخذ بعض الدية نصفها أو حسب ما يقتضي الأمر. إذا كان إعانته على قتل نفسه بأمر ظاهر كما في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليهم نصف الدية. نعم.
قال: باب في التولي يوم الزحف.
التولي هو ترك القتال والهرب منه، والزحف هو مقابلة الكفار، كون الكفار يأتون إلى المسلمين والمسلمون يأتون إليهم، كل قبيل يواجه الآخر يزحف. وعبر بالزحف، الزحف يكون على البطن أو على الركب، ولكن عبر به هنا لأن الجيش يكون منضم بعضه إلى بعض، والصفوف متلاحمة، والقرب قرب واحد إلى الثاني بالبطء، لأنهم كأنهم يزحفون، كل واحد يزحف إلى الآخر حتى يلتحموا. فالذي يهرب في هذا الموقف متوعد بجهنم، ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحيزا إلى لقتال أو إلا متحيزا إلى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. فهذا أمر عظيم، ولهذا عد ذلك من أعظم الكبائر. ومع ذلك يجب أن نقف عند النص كما جاء وكما قال الله جل وعلا، وهذا لأن الإنسان إذا فر من هذا الموقف فإنه دليل على رغبته في الدنيا وزهده في الآخرة وفي الشهادة، وبالتالي يكون دليلا على ضعف إيمانه، أو ربما يكون نفاق منافق. ولهذا يجب على المسلم أن تكون رغبته في الآخرة أعظم، ولا يجوز أن يساوى بين الرغبة في الدنيا والآخرة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون الشهادة ويحبون الموت والقتل أكثر من محبتهم، بل أكثر من محبة الكفار للحياة، كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه يخاطب بعض من لقيهم لما اعتصموا منه وتحصنوا، قال: لا تظنوا أن حصونكم تمنعكم منا، والله لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، يعني أنهم لم ينصرفوا عنكم حتى يموت أحد الفريقين إما هم أو أنتم. فالمقصود أن الفرار من الزحف من أعظم الكبائر. نعم.
قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من 10، ثم إنه جاء تخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم. قرأ أبو توبة إلى قوله: يغلبوا 200. قال: فلما خفف الله تعالى عنهم من العدة نقص في الصبر بقدر ما خفف عنهم.
أول الأمر أوجب الله جل وعلا على المسلم أن يثبت أمام 10، الواحد يثبت أمام 10 من الكفار، ولا يجوز له أن يفر من 10، بل يجب عليه أن يقاتل حتى إما أن يقتلهم أو يقتل. فإذا زادوا على 10 صاروا 15 أو 20 لا يلزمه أن يثبت أمامه، لا يلزمه، يعني لو مثلا فر ما يكون ملوما، ثم بعد ذلك خفف الله جل وعلا فجعل الرجل من المسلمين يقابل رجلين، كل واحد باثنين، الألف يكون أمامهم 2000 من الكفار، والألفان يكون أمامهم 4، وهكذا، يعني الضعف. فإذا مثلا فروا أمام ضعفهم فقد استوجبوا اللعنة والخلود في النار وغضب الله جل وعلا، غضب الله هو لعنته، نسأل الله العافية. وقول ابن عباس لما خفف في العدد نقص من الصبر، يعني أن الله جل وعلا أنزل في المسلمين أولا من الصبر ما يقابل ذلك العدد، ثم لما خفف في العدد نقص ما أودعه الله جل وعلا فيهم ووهبه لهم من الصبر بقدر هذا التخفيف، وذلك لتلزم المشقة والجهد في القتال، لأن الجهاد هو بذل الجهد، بذل أقصى الجهد الذي يكون عند الإنسان في البدن وفي غيره، ولهذا أمر الله جل وعلا بالصبر والمصابرة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا، يعني وقال جل وعلا إن تألموا فإنهم يألمون كما تألموا، يعني أنكم وإن كان بكم ألم وإن كان لديكم مشقة فإنهم كذلك، وأنتم ترجون ما لا يرجو أولئك، ترجون من ثواب الله ومن جنة الله ما ليس عند أولئك، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان يوم أحد، قال لهم يوم بيوم، يعني أنكم انتصرتم علينا يوم بدر فقتلتم منا 70 وأسرتم 70 ونحن انتصرنا عليكم اليوم وقتلنا منكم 70، فقال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء، لا يستوي هذا وهذا، فهذا يفوز برضوان الله جل وعلا، والله جل وعلا يحب أن يتخذ من المؤمنين شهداء كما أخبر الله جل وعلا بذلك. فالمقصود أن المسلم يجب أن يكون راغبا في الشهادة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أقتل في سبيل الله، ووالله لولا أن أشق على قوم لا تطيب نفوسهم بأن يتخلفوا وقد مثلا مضيت لم أتخلف عن سرية، لأن من المؤمنين من لا يستطيع أن يخرج، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في كل سرية وفي كل نفير ينفر شق ذلك عليه، فتخلف من أجل هذا لأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين. والمقصود أن الله جل وعلا أوجب على المؤمن أن يكون في مقابل 2 من الكفار، وأنه إذا كان العدد مقابل مثليه أنه يجب على المؤمنين الصبر والثبات، وأنهم إذا مثلا حصل فيهم خلل فإن ذلك من جراء تقصيرهم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص قال فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب فقلنا ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم العكارون قال فدنونا فقبلنا يده فقال إنا فئة المسلمين
فقال أنا
فئة المسلمين.
هذه السرية قيل إنها سرية مؤتة التي قتل فيها من قتل من القواد الثلاثة جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وكذلك صاحبهما ثم أخذ الراية خالد بن الوليد بلا إمرة فانحاز بالمسلمين إلى الجبل في جبل هناك فاحتموا به ورجع العدو وقد فر وقد نكص من نكص بهذه لأن العدد غير مكافئ في الواقع كان عدد المسلمين قليل وعدد من الروم يقرب من 100,000 وهم ما يتجاوزون تقريب 4,000 فحصل ما حصل فالمقصود أنهم رأوا أنفسهم أنهم في حوصتهم والحوصة معناه أنهم تركوا وجه الكفار وأدبروا عنهم فرأوا أنهم باءوا بغضب من الله بسبب هذا الصنيع فلما أقبلوا إلى المدينة قالوا كيف لنا كيف بنا وقد صنعنا هذا الصنيع وقد يكون هذا الأمر غير مقصود يدفع بعضهم بعض ويحصل ما حصل ما أرادوا ولا رغبوا فيه ولهذا ندموا أشد الندم فيود أحدهم أنه يقتل ولا يحصل منه ذلك ولكن الأمور قد تأتي في هذا المقام في مثل هذه الأماكن بغير ما يعقل الإنسان ومن غير تصرفه فلما أقبلوا إلى المدينة قالوا نتخفى حتى لا يرانا أحد لأنهم يرون أن هذا عار في الدنيا والآخرة ثم بدا لهم أن يأتوا إلى رسول الله